أنتم برفقة SBS عربي.
SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
أنتم مع ويك إند بالعربي على الموبايل, الإنترنت والراديو.
صباح الخير, صباح الأمل والصحة والبركة على جميع مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. SBS تقدم احترامها لشعب الكاميرايغال من أمة كورينغاي ولكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مادياك توريس الذين يستمعون إلينا اليوم. واليوم هو السبت في 17 من شهر يناير كانون الثاني 2026. أعزائي شهد هذا الأسبوع تطورات لافتة على الساحتين الأسترالية والعالمية أيضا, تزامنا مع مناسبات وأحداث حملت أبعادا سياسية وإنسانية ومناخية متشابكة. صدف هذا الأسبوع أيضا حلول رأس السنة الأمازيغية في وقت كان العالم يترقب فيه مستجدات متسارعة من إيران وموجة حر غير مسبوقة ضربت عدد من الولايات الأسترالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي, وكان لها تداعيات خلال هذا الأسبوع. ففي برنامج ويكند بالعربي نأخذكم في جولة شاملة على أبرز المواضيع التي شكلت حديث الأسبوع, من ملفات سياسية إلى مواضيع اقتصادية وأخرى اجتماعية وإنسانية كان لها صدى واسع داخل أستراليا وخارجها. لكن دعونا الآن نستمع إلى حكمة صباحية, وحكمة اليوم لمارتن لوثر كينغ, والذي قال: فقط في الظلام يمكنك رؤية النجوم. مستمعين, بعد ما يقارب نصف قرن على الثورة الإيرانية, وجد الاقتصاد الإيراني نفسه في واحدة من أصعب مراحله. عقود من العقوبات بدأت منذ أزمة السفارة الأمريكية عام 1979, تركت أثرا عميقا على بلد يملك ثروات طاقة هائلة لكنه يعاني من عملة شبه منهارة وتضخم مزمن وضغوط معيشية متصاعدة. وصلت هذه المرة إلى قلب الطبقة الوسطى التي طالما شكلت عماد الاستقرار الاجتماعي. ورغم تحقيق الاقتصاد الإيراني نموا محدودا في عام 2024 وبدعم من ارتفاع إنتاج النفط, عاد سريعا إلى الانكماش في عام 2025 مع توقعات بتراجع أعمق خلال العام الحالي. هذا التدهور تزامن مع أحداث مفصلية أبرزها المواجهة العسكرية المباشرة مع إسرائيل ومشاركة الولايات المتحدة في ضرب منشآت نووية وعودة العقوبات الأممية, ما بدد آمال إحياء الاتفاق النووي وزاد من حالة عدم اليقين. ومع انهيار الريال وبلوغه نحو 1.5 مليون ريال مقابل الدولار في السوق الموازية, تفجرت احتجاجات شعبية في عدة مدن إيرانية عاكست غضبا متراكما من الأوضاع الاقتصادية, وطرحت تساؤلات جدية حول ما إذا كانت الأزمة وصلت فعلا إلى نقطة اللاعودة, واضعة إيران أمام مفترق طرق اقتصادي وسياسي حاسم. المزيد في هذا الموضوع في اللقاء الذي سنستمع إليه الآن.
إيران تشهد منذ أكثر من أسبوعين احتجاجات شعبية واسعة النطاق, اندلعت بالبداية بسبب التدهور الاقتصادي والانخفاض الحاد بقيمة العملة المحلية, ولكن سرعان ما تحولت إلى مطالب سياسية أوسع تشمل إصلاحات أو تغييرات في النظام السياسي نفسه.
صحيح، وحتى يعني سقف الهتافات على وارتفع كثيرا. لم تصدر السلطات الإيرانية إحصاء رسميا لعدد القتلى، في حين أشارت تقارير حقوقية إلى أرقام متفاوتة بسبب انقطاع شبه كامل للإنترنت وقيود اليوم على المعلومات وفقا لهيومن رايتس واتش وهرانا أيضا وهي شبكة حقوق إنسان إيرانية في الولايات المتحدة. وصل عدد القتلى إلى 500 شخص غالبيتهم من المتظاهرين. السلطات الإيرانية كانت أشارت إلى سقوط رجال أمن أيضا، حوالي 50 رجل أمن، وتم توقيف آلاف المحتجين في كل أنحاء البلاد.
فارس، التوتر تصاعد بشكل ملحوظ بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، فقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه للشعب الإيراني وأشار إلى استعداد واشنطن لمساعدة المتظاهرين إذا استمر قمع بالعنف، وهذا ما أكد أيضا نتنياهو في معركة الحرية كما وصفها. بينما كشفت التقارير أن الإدارة الأمريكية تدرس خيارات عدة قد تشمل حتى العمل العسكري ضد مواقع إيرانية.
وفي المقابل حذرت إيران من استهداف المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة واعتبارها أهداف مشروعة إذا تعرضت لهجوم. وكان أيضا مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة تقدم بشكوى لمجلس الأمن واعتبر أن الولايات المتحدة تحاول زعزعة الأمن الداخلي والتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده. اعتقل مئات القادة والناشطين. وصفت السلطات الإيرانية المحتجين بأنهم مثيروا شغب، وكان في دعوات لحداد وحتى دعوات لخروج الإيرانيين في مسيرات مؤيدة للحكومة. دعونا نحلل المشهد في إيران من الولايات المتحدة مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طارق الشامي من واشنطن. أهلا وسهلا فيك أستاذ طارق، وكل سنة وانت طيب. أول مرة بنحكي هاي السنة، أهلا وسهلا فيك.
صحيح، أهلا وسهلا فيك أستاذ فارس، وأهلا وسهلا أستاذة تترا، وإن شاء الله تكون سنة سعيدة عليكم وعلى المشاهدين.
يا هلا،
أهلا وسهلا فيك. يعني سيدي الكريم، شاهد العالم ما حدث في فنزويلا واعتقال مادورو بشكل سينمائي، والآن إيران وتلويح ترامب يعني بطريقة مشابهة للتدخل لوقف ما وصفه بقمع الاحتجاجات. هل ترى سيناريو شبيه أم أن الظروف على الأرض مختلفة تماما وسيناريو إيران مختلف تماما بالنسبة لترامب؟
هو في الحقيقة يعني يبدو مختلفا بطبيعة يعني حجم إيران وعدد سكانها والأيديولوجيا التي تحكم إيران مختلفة تماما بالتأكيد عن وضع فنزويلا. ومع ذلك يعني هناك أوجه شبه يعني قليلة فيما يتعلق بفنزويلا من حيث يعني القدرات العسكرية الأمريكية التي يمكن أن تستخدم إذا ما كان بوسع الولايات المتحدة يعني توجيه ضربات عسكرية أو حتى اختطاف المرشد العام الإيراني. صحيح أنه هذا غير مضمون وغير معلوم إذا كان الأمريكيون يريدون فعل ذلك بالفعل، لأنه الرئيس دونالد ترامب تحدث أنه لا يستهدف إسقاط النظام، ولكن الشواهد تشير إلى أن يعني تدخله هذه المرة وإعلانه بأنه سوف يقصف قوات الأمن الإيرانية التي تقتل المتظاهرين، هذا يشير إلى أنه ليس هذا بالفعل هو الهدف المباشر والوحيد. ربما يكون هناك هدف أبعد يتعلق بإسقاط النظام، ولكن الأمر كان يحتاج أن يشتد عود هذه التظاهرات بدرجة كبيرة وأن يعني يزيد أعداد القتلى، وبالتالي يمكن للولايات المتحدة أن تقوم بقصف هذه القوات سواء كانت البسيج أو قوات يعني الحرس الثوري الإيراني، على الرغم من أنه لا توجد شواهد على أنه حتى الآن تدخلت هذه القوات في عمليات قمع المظاهرات، ما يعني أن النظام متماسك حتى الآن. ولكن أعتقد أن السيناريوهات كلها مفتوحة في إيران، وهذا يعني يتوقف على مدى انتقال الأمر من مجرد التظاهرات وإمكانية أن تكتسب زخما أكبر في الأيام القليلة القادمة، وما إذا كانت الولايات المتحدة وربما إسرائيل أيضا قد عقد العزم على إسقاط النظام من خلال بدء حرب تكون يعني واسعة ومستمرة لفترة من الوقت. حتى الآن لا توجد شواهد أن الولايات المتحدة حشدت كما تفعل دائما حشودا عسكرية ضخمة تحسبا لمثل هذه الأمور. لا توجد سوى حاملة طائرات واحدة فقط في المنطقة، والكل يعلم حينما قامت الولايات المتحدة بحربها ضد العراق مرتين وكذلك ضد أفغانستان، كان الأمر يتطلب استدعاء يعني أكثر من حاملة طائرات، أحيانا يصل عددهم إلى 3، ويكون هناك شواهد على أن هناك تحركات عسكرية كبيرة في المنطقة. ربما يكتفي يعني دونالد ترامب بتوجيه ضربات محددة لأهداف محددة تربك الإيرانيين وتجعل المتظاهرين أكثر قدرة على السيطرة على الوضع هناك، لكن حتى الآن يعني الحسابات متضاربة. هناك من يعتقد بأن يعني لم تصل بعد زخم هذه التظاهرات إلى التظاهرات التي وقعت عام 2022 و23 بعد مقتل ماسا أميني. هناك أيضا تقارير تقول بأنه ليس هناك انقسام داخلي في السلطة في إيران حتى الآن، حتى يمكن التعامل مع فريق ضد فريق أو يعني تكرار سيناريو فنزويلا بإبقاء جزء من النظام يقود البلاد في المرحلة المقبلة، كما أنه لا توجد ضمانة بأن رضا بهلوي وهو نجل الشاه الراحل يمكن بالفعل أن يكون عليه إجماع وطني داخلي في إيران. هذه أمور غير واضحة مما يجعل يعني سيناريوهات انهيار النظام غير واضحة حتى الآن.
أعود إلى هذه النقطة بالتحديد، إلى السيناريوهات المطروحة. يعني أستاذ طارق شامي، نتنياهو يقول ندعم النضال من أجل الحرية، ترامب يدرس توجيه توبيخ مباشر للنظام الإيراني، ورئيس البرلمان الإيراني يحذر ترامب من أن أي هجوم سيؤدي إلى قصف طهران لإسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة باعتبارها أهداف مشروعة. قلت كل السيناريوهات مطروحة، ولكن ما بدأ اقتصاديا هل يتحول في ليلة وضحاها إلى سياسيا في خريطة الشرق الأوسط الجديد، وماذا نترقب في الساعات المقبلة؟
يعني أعتقد أنه حينما يقول ترامب أنه سوف يتدخل فهذا يعني أنه يجب أن نأخذ هذا الكلام على محمل الجد، وأعتقد أن الإيرانيين يأخذون كلامه على محمل الجد، وهو يعني يستخدم نظرية الرجل المجنون منذ فترة طويلة، قال ذلك مع فنزويلا وفعل ذلك، وهو الآن يهدد غرينلاند، واستخدم أيضا حتى عملية إنزال على سفينة تحمل العلم الروسي في قرب أيسلندا، وبالتالي لا شيء مستحيل مع دونالد ترامب. حينما يقول ذلك فهذا يعني أنه سيفعل، وأعتقد أنه هناك اقتراب من أنه سيقوم بهذا العمل العسكري. السؤال هو هل سترد بالفعل إيران باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة؟ يعني هي لم تستخدم في الحرب 12 يوما في الصيف الماضي سوى مرة واحدة، وأبلغت الأمريكيين أنها ستقوم بتوجيه ضربات صاروخية لقاعدة العديد في قطر. الآن الوضع ربما يكون أكثر خطورة، بمعنى أنه ربما يشعر النظام بتهديد كبير ويقوم بتوجيه ضربة أوسع من دون أن يخبر الأمريكيين بذلك، وهذا يعني أن ربما تتحول الأمور إلى سيناريو درامي أكبر قد يستدعي تدخل أمريكي أوسع. لكن أتصور أن الإيرانيين أيضا يعني يفهمون هذا الأمر ويضعونه في حسبانهم، ربما يوجهون بعض الضربات الخفيفة التي تشير إلى قدراتهم من دون أن يتطور الأمر إلى صراع أوسع. وفي نفس الوقت الأمر أيضا رهنا بإسرائيل، لأنه إسرائيل هي مستعدة وهي التي دفعت على ما يبدو الولايات المتحدة خلال لقاء نتنياهو مع دونالد ترامب في مارالاجو في بداية هذا العام أو في نهاية العام الماضي في 29 من ديسمبر، هي التي حثت الرئيس الأمريكي على ضرورة انتهاز الفرصة والضعف الاقتصادي والاضطراب الحالي داخل إيران للتخلص من النظام الحالي وتحويل إيران إلى دولة يعني صديقة لإسرائيل وصديقة للمنطقة في الخليج ككل، ولا تهدد الدول الأخرى من خلال ميليشياتها المنتشرة في المنطقة سواء في العراق أو في لبنان أو في الحوثيين في اليمن. لهذا أعتقد أنه يعني إسرائيل ليست بعيدة عن يعني سيناريوهات انخراطها في توجيه ضربات ربما تكون أكبر مما سوف تفعله الولايات المتحدة، لكن دخول الولايات المتحدة هو دخول رمزي أكثر، بمعنى أنه هو يشجع المتظاهرين داخل إيران على الاستمرار في زخم هذه التظاهرات حتى يمكن أن تحقق أهدافها. لكن أيضا كلا الطرفين أعتقد أنه يعني ترامب وإسرائيل كلاهما ربما لا يرغبان في اللحظة الحالية في تحويل الانتباه عن ما تفعله هذه الحركة الاحتجازية المدنية التي تبدو أنها مشروعة في ظل الحصار الشديد والمعاناة التي يعني يعاني منها الجميع في إيران، ولا يريدون أن يتحول ذلك إلى تبادل عسكري يخدم النظام ويخون المتظاهرين. لذلك ربما ينتظروا قليلا لرؤية ما إذا كانت يعني ما إذا كان المتظاهرون سيستطيعون بالفعل أن يعني يضغطون أكثر على النظام، ينتظرون ربما وجود انشقاق داخل النظام، الجيش يمكن أن يتدخل ويفعل شيئا، هل يمكن أن يقبل خامنئي الذي هو يعني ليست لديه خيارات كبيرة، عليه إما الاستسلام بوقف تخصيب اليورانيوم تماما كما تريد الولايات المتحدة، أو أنه سوف يستمر في التحدي والمراهنة على تكرار ما حدث من قبل عدة مرات، كانت هناك تظاهرات أيضا كبيرة وعنيفة واستطاع النظام أن يصمد، والخيار الثالث هو أن يفر خارج البلاد مثلما فعل بشار الأسد حينما ذهب إلى موسكو. وبعض الصحف الأمريكية تحدثت على أنه ربما يكون خامنئي أيضا لديه هذا السيناريو، لا نعلم بالتحديد، لكن من المؤكد أن إيران تختلف عن يعني النظام السوري، وهناك يعني ما زالت الكتلة الحرجة في النظام لم تظهر أي شواهد على أنها سوف تنقسم أو سيكون هناك يعني انشقاق داخلي.
أخيرا أستاذ طارق، يعني هناك رأي يقول أن الاحتجاجات وتوسع رقعتها في إيران لن تفضي بالضرورة إلى عودة النظام الملكي، يعني كثير في حديث حتى خصوصا على السوشيال ميديا عن رضا بهلوي نجل شاه إيران السابق يقيم في المنفى، وكان توجه يعني بحديثه إلى المتظاهرين دعاهم إلى التحرك. هذا الزخم يعني حول رضا بهلوي، هل تراه حقيقيا له يعني صدى بالفعل على الأرض أم مجرد زوبعة في فنجان يعني ولن يكون مقنعا لترامب وللغرب في حال يعني كان هناك تغيير في إيران؟
يعني هو يتم إبراز اسمه وإظهاره على أنه هو البديل المحتمل الآن في وسائل الإعلام الأمريكية التي تركز أو تسلط أضواءها عليه بشكل كبير، على الرغم من أن تقارير يعني كثير من الباحثين الأمريكيين المنخرطين في الموضوع الإيراني منذ سنوات طويلة بل منذ عقود يقولون بأن هناك انقسام يعني داخل المعارضة الإيرانية، وهذا حدث في أحد المؤتمرات التي حاولت توحيد صفوفهم في جامعة جورج تاون في واشنطن، حينما انقسم يعني فريق رضا بهلوي وفريق مجاهدي خلق الإيرانية في من يمكن أن يكون هو القائد في يعني هذه العملية في المستقبل. وهذا يشير بجلاء أنه لا يوجد بالفعل رهانات واسعة على رضا بهلوي، خاصة وأنه يعني ذهب إلى إسرائيل وصور وهو يضع يعني يقوم بزيارة حائط المبكى في إسرائيل، وهذا ربما ينزع منه بعض الشرعية ربما لدى القطاع من الشعب الإيراني. لكن في ذات الوقت هو يبدو بالنسبة للأمريكيين والإسرائيليين على أنه البديل الأمثل والأفضل إذا تمكنوا من التخلص من النظام. لكن يعني أعتقد أنه ما زالت هناك مراكز قوى وفصائل سياسية كبيرة، السيناريو يختلف عن سيناريو إسقاط الشاه في الثورة عام 79. كانت التظاهرات في عام 79 استمرت لمدة عامين تقريبا، واكتسبت زخما كل يوم حتى بدا النظام غير قادر على المقاومة. الآن هناك مقاومة، وهذه التظاهرات يعني تكررت من قبل ونجا النظام منها، وسقوط خامنئي لن يكون مثل سقوط الشاه على ما يبدو. ومع ذلك يعني هناك أيضا مخاوف من أنه دونالد ترامب، على الرغم من يعني تهديداته المتكررة، إلا أنه قد لا يكون قادرا على الاستمرار في يعني حرب طويلة المدى، بالنظر إلى الضغوط الداخلية وانتقاده من الديمقراطيين وقطاع من الجمهوريين أيضا، بأنه ربما لن يكون قادرا يعني على فعل ذلك من دون موافقة الكونغرس. إيران دولة كبيرة، عدد سكانها يعني 80 أو 90 مليون، يعني يختلف عن الدول الأخرى التي هزمتها الولايات المتحدة. كما أن ترامب مقبل على انتخابات نصفية في الكونغرس، ويحتاج إلى دعم شعبي في الولايات المتحدة، وهناك بطولة عالمية كأس العالم في الصيف القادم. لذا فإن يعني استمرار الصراع لفترة طويلة هو لن يخدم دونالد ترامب، وأعتقد أنه ربما يكتفي بتوجيه ضربة أو اثنتين، وينتظر من المتظاهرين أن يقوموا بالباقي، لأنه لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل يستطيعوا تغيير النظام بحملات جوية فقط.
No boots on the ground، يعني ربما كان واضحا في هذه النقطة. شكرا جزيلا لك سيدي الكريم على هذا التحليل القيم، شكرا لك.
أهلا بكم أعزائي مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. شهدت في الحقيقة أستراليا هذا الأسبوع درجات حرارة منخفضة نسبيا على ما كانت عليه الأسبوع الفائت. دعونا نلقي نظرة على حالة الطقس اليوم السبت في 17 من شهر يناير كانون الثاني. سيدني 28 وغائم جزئيا، كانبرا 21 واحتمال تساقط أمطار، احتمال تساقط أمطار كذلك في هوبرت 21، ميلبرن 25 وغائم 30 درجة، ومشمس في أدليت 19 في بيرت وغائم، بريزبن 31 واحتمال تساقط أمطار و 32 ومشمس في داروين. ومن حالة الطقس إلى سخونة الأحداث في إيران والموقف الأسترالي منها في اللقاء الذي سنستمع إليه الآن.
في ظل استمرار الاحتجاجات في إيران، وجهت الحكومة الأسترالية تحذيرا شديد اللهجة لإيران مع ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات المناهضة للنظام إلى أكثر من 500 قتيل. وصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الحكومة الإيرانية بأنها نظام قمعي يجب استبداله بنظام ديمقراطي، بينما صرحت وزيرة الخارجية بيني وونغ بأن قمع إيران للاحتجاجات يزداد وحشية في ظل سعي آية الله علي خامنئي للاحتفاظ بالسلطة.
What I would say to that regime is not only is the world calling on you to stop killing your people, but a regime that requires the murder of its own people to maintain authority is not a regime with any legitimacy.
وبالمقابل تظاهر آلاف الإيرانيين في طهران ومدن أخرى دعما لسلطات الجمهورية الإسلامية. في غضون ذلك يقول أفراد من الجالية الإيرانية في أستراليا إنهم يشعرون بالقلق والعجز وهم يتابعون الأحداث من بعيد. يقول رئيس منظمة الجالية الأسترالية الإيرانية سياماك قهرمان إن الكثيرين يواجهون صعوبة في التواصل مع عائلاتهم في الوطن الأم بسبب انقطاع الإنترنت. فما هي الأسباب الأساسية التي أدت إلى اندلاع الاحتجاجات في إيران؟ وهل الاحتجاجات لا تزال تقتصر على القضايا الاقتصادية أم تحولت إلى مطالب سياسية أوسع؟ التفاصيل في هذا اللقاء الذي أجريته أنا منال العاني مع الدكتور علي المعموري الباحث في جامعة ديكن والمختص بقضايا الشرق الأوسط.
بالتأكيد هناك أسباب عدة لهذه الموجة من الاعتراضات. الموجة من الاعتراضات ليست جديدة في إيران، هي بدأت إذا نريد أن نؤرخ لهذه الاعتراضات على مستوى الوطن العام وليس على مستويات صغيرة، بدأت منذ عام 2009 بعد الانتخابات وحصول جدل بخصوص من هو الفائز في الانتخابات. كانت هناك منافسة بين أحمد نجاد وأمير حسين موسوي. المعترضين كانوا يعتقدون بأن الفائز هو أمير حسين موسوي، ولكن النظام أعلن أحمد نجاد الفائز. فكانت هناك اعتراضات ومظاهرات واسعة على مستوى الوطن بشكل عام، فهي كانت موجهة لمطلب محدد وهو قضية الانتخابات. في عام 2017 و2019 كانت هناك موجات أخرى من الاعتراضات على مستوى واسع أيضا، وكانت مرتبطة بارتفاع الأسعار. وفي عام 2022 كانت هناك مظاهرات أخرى مرتبطة بالحريات الشخصية ومرتبطة بالقوانين الدينية الصارمة الموجودة هناك. ولكن ما يميز هذه الاعتراضات من الاعتراضات السابقة أن هناك مطلب أكثر راديكالي وأكثر أساسي يطالب بتغيير النظام بشكل عام وبشكل كامل. فالمطالب هي مطالب ليست مختصرة ومنحصرة بالجوانب الاقتصادية، بل هناك أيضا اعتراضات على أسلوب إدارة النظام بشكل عام في المستوى السياسي والسياسة الخارجية والسياسة الأمنية، والفشل الذي حصل بالفترة الأخيرة بخصوص السياسة الأمنية بعد الأفول الذي حصل لجبهة المقاومة المرتبطة بإيران بالمنطقة، والضربات التي حصلت على البرنامج النووي. فكل هذه الأمور أوجد شيء من الإحباط لدى فئات كثيرة من المجتمع الإيراني.
نعم دكتور علي، الاحتجاجات بدأت بسبب حالة من الأزمة الاقتصادية الحادة اللي يعاني منها إيران، وأيضا انهيار العملة الريال بإيران وارتفاع التضخم بشكل كبير وزيادة أسعار السلع الأساسية. لكن هذه الاحتجاجات لا تقتصر فقط على القضايا الاقتصادية، وإنما تحولت إلى مطالب سياسية أوسع مثل ما تحدثت حضرتك. لكن الآن التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية، كيف تأثر هذه التوترات على المشهد الداخلي بإيران؟
هناك تأثير ذو بعدين مختلفين. هناك قسم المعارضة الإيرانية ترحب بهذا التوتر وتطالب الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل المباشر. معظم هذه الفئات هي من فئات المعارضة المقيمة خارج البلد ومرتبطة بشكل خاص بجهتين محددين. الجهة الأولى أتباع رضا بهلوي نجل شاه إيران السابق، وهناك فئة أخرى مرتبطة ب مجاهدي خلق، وهي منظمة إرهابية مصنفة على قائمة الإرهاب في عدد من الدول، وكانت مصنفة على إرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا إلى منتصف التسعينات، في فترة بيل كلينتون تم رفعها من قائمة الإرهاب. ولكن من جهة أخرى هناك مطالب أوسع خاصة من داخل الفضاء الإيراني لا ترحب بهذا التدخل وهذا التوتر، وتخشى من عقبات ما بعد هذا التوتر، خاصة بعد ما شاهدت نتائج هذا التدخل في العراق وأفغانستان وسوريا وليبيا وعدد أخرى من الدول في المنطقة.
دكتور علي، حضرتك أيضا عشت فترة بإيران وعملت أيضا هناك بإيران، فهل برأيك هذه الاحتجاجات قادرة على إحداث تغييرات سياسية بالنظام الإيراني الحالي؟
ليس بالضرورة. هذه الاحتجاجات هي أقرب لحظة للنظام من الانهيار مقارنة بالموجات السابقة، ولكن ليست كافية بعد، وهناك مسافة طويلة جدا إلى حصول فترة أو حصول لحظة الانهيار. والسبب واضح، لأن النظام لا يزال يمتلك أدوات صلبة للبقاء. تغيير النظام لا يأتي بمجرد اعتراضات في الشارع مهما كانت دائرة هذه الاعتراضات. هناك مجموعة أمور تجعل هذا النظام صلب وقائم ومستمر في البقاء. أولا أن النظام ليس مرتبط بشخص واحد، النظام هي عبارة عن منظومة متعددة متعددة المستويات، في الجانب الأمني هناك الحرس الثوري وأجهزة أمنية أخرى، وفي الجانب السياسي هناك مجموعة من المنظمات السياسية التي تدير البلد، وهناك جوانب دينية مرتبطة بمؤسسات مجتمعية في البلد وهكذا. النقطة الثانية أن النظام يمتلك قوات أمنية ومؤسسات أمنية صارمة ومرتبطة وتؤدي الولاء للنظام، ما زالت ليس هناك أي دليل أو علامة على وجود فجوة أو انقسام داخل هذه المؤسسات الأمنية، وهذه المؤسسات تمتلك أكثر من 1,000,000 عنصر أمني، من الجيش الرسمي إلى الحرس الثوري إلى البسيج إلى الشرطة وإلى آخره. والنقطة الأخرى أن النظام ما زال فاعل اقتصاديا وإداريا، النظام رغم كل العقوبات الموجودة يصدر ما يقرب إلى 2,000,000 برميل نفط معظمه إلى الصين، والوضع الاقتصادي رغم كل الصعوبات ليس على حافة الانهيار. والنقطة الأخيرة، هناك قاعدة اجتماعية أقلية ولكنها كبيرة تؤمن أيديولوجيا بهذا النظام، وهناك منطقة رمادية واسعة تخشى الفوضى أكثر مما تكره هذا النظام. أخيرا، المعارضة لن تنجح بعد في توحيد نفسها أو تقديم بديل واضح لتكون بديل ممكن لهذا النظام.
على الصعيد الآخر دكتور علي، هناك من يقول إن هذه الحركة الاحتجاجية يمكن هي الأقوى مقارنة بالحركات الاحتجاجية الأخرى، وقرأت اليوم تقرير أيضا يتحدث إنه هذه الحركة الاحتجاجية تنتمي إلى مجموعات متفرقة وليست هناك قيادة موحدة لهذه الحركات الاحتجاجية. ما رأي حضرتك بهالموضوع هذا؟
بالتأكيد كما ذكرت في النقطة السابقة أن المعارضة لم تنجح في توحيد نفسها وتقديم بديل واضح، المعارضة منقسمة وليس لديها رؤية واضحة لتغيير النظام. هناك قسمين ذات شيء ما يشبه إلى النظام والانتظام، وهما كما ذكرت سابقا أتباع نجل الشاه السابق ومجاهدي خالق، ولكن لا يوجد دليل على أنهم يمتلكون قاعدة شعبية في داخل البلد. بدون وجود قاعدة شعبية داخل البلد، هذه المنظمات غير قادرة على إدارة أو هندسة أو سياسة المعارضة بشكل عام. في داخل البلد أيضا هناك جهات مختلفة ومتنوعة، قسم من الجهات ذات ميول عنيفة، شاهدنا في هذه المظاهرات قسم من المظاهرات المسلحة وربما تكون مرتبطة ببعض الأجندات الأجنبية أيضا. فالتقارير الموجودة الآن تذكر سقوط ما يقرب إلى 100 عنصر أمني بمقابل مئات من المتظاهرين أيضا، فالوضع ليس منظم وواضح وذات رؤية مستقبلية يمكن أن يخرج ويطور هذه المعارضات وهذه المظاهرات إلى خيار بديل ممكن الشعب أن يعول عليه.
قبل الختام دكتور علي، ما هي السيناريوهات المحتملة لتطور الوضع بإيران بالأشهر القادمة؟
يبدو لي بأن المعارضة وصلت إلى مراحل شبه نهائية. هناك تقارير عن الداخل الإيراني بأن مشاهد المظاهرات تقلصت بشكل كبير، وهناك مظاهرات من جهة موالي النظام أيضا أصبحت تظهر على الساحة. يبدو بأن النظام استطاع قمع هذه الموجة كما بخصوص سابقاتها أيضا، والوضع يتجه إلى شيء من الاستقرار والهدوء، ولكن التحديات ما زالت موجودة وكبيرة، وأهمها التحدي الاقتصادي. تعول إيران على أن فترة ترامب تنتهي بعد 3 سنوات، وخلال هذه السنوات من خلال علاقاتها الاستراتيجية مع الصين وروسيا يمكنها تجاوز آثار هذه العقوبات والوضع الاقتصادي وتحسين الوضع تدريجيا. وبدأت الحكومة بالفعل بوضع سياسات من قبيل تقديم مساعدات للشعب وإيجاد بعض السياسات الأخرى لتخفيض الأسعار بشكل عام. ولكن كما ذكرت التحديات موجودة، وهناك تحديات أخرى في الجانب الأمني وفي الجوانب السياسية أيضا، والنظام سوف يواجه فترة طويلة من الصراع مع هذه الأسباب وهذه الأمور للوصول إلى حالة استقرار دائمة في المستقبل إن حصل ذلك.
الدكتور علي المعموري، الباحث في جامعة ديكن والمختص بقضايا الشرق الأوسط، شكرا جزيلا على وقتك معنا اليوم وعلى قراءتك المهمة.
شكرا لاستضافتك.
أهلا بكم أعزائي مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي الذي تستمعون إليه الآن عبر الديجيتال راديو والقناة 304 من التلفزيون على موقعنا الإلكتروني، أي عبر بودكاست بيست أوف SBS عربي، وكذلك على أثير FM. أعزائي، شهدت جنوب شرق أستراليا خصوصا ولاية فيكتوريا خلال الأسبوع الفائت موجة حرائق غابات واسعة، وصفها المسؤولون بأنها واحدة من أخطر المواسم في السنوات الأخيرة، وأعلنت السلطات حالة الكارثة بينما عمل الآلاف من رجال الإطفاء على احتواء النيران التي اجتاحت مساحات ضخمة من الغابات والمناطق الريفية. تسببت الحرائق في تدمير مئات المنازل والمباني وانقطاع التيار الكهربائي عن الآلاف من الأسر، وواصلت فرق الطوارئ جهودها لتأمين المناطق الأكثر عرضة للخطر. وقد أعلنت الحكومة الأسترالية مساعدات مالية لدعم المتضررين من هذه الحرائق التي خلفت آثارا على كل من السكان والبيئة. طبعا سكان فيكتوريا تعاضدوا مع بعضهم بعض وساعدوا بعضهم بعض، ومنهم بطل القصة التي سنستمع إليها الآن.
أنا على طول بدين لأستراليا، في علي دين لازم أوفيه. الشيء الطبيعي إنه الواحد يساعد الآخر، فكيف إذا هالشخص مرق بأمور صعبة وبظروف صعبة وبيعرف الشخص اللي خسر بيته أو الشخص اللي عم يمرق بهالظروف كيف حاسس؟ نحن على طول بنعمل هيك شغلات وما بنتوقع شيء بالمقابل، هيك بنشتغل يعني، هيك تربينا ونحن هيك.
اللي عم بيصير حاليا بولاية فيكتوريا مش مجرد حريق عابر، احنا امام حرائق غابات واسعة وخطيرة خرج بعضها عن السيطرة خلال ايام قليلة وامتدت على مساحات ضخمة وصلت لاكثر من 400 الف هكتار. النيران عم تتحرك بسرعة، بتغير اتجاهها فجأة، تقفز من منطقة لاخرى، وهذا الموضوع عم بيخلي اخماد الحرائق مهمة صعبة جدا حتى باستخدام الطائرات. بمناطق مثل لونغود بوسط فيكتوريا فرق الإطفاء ما قدرت توصل إلى بعد ساعات طويلة بسبب وعورة الطرق وكثافة الغابات والدخان الكثيف، ولما دخلوا على بعض المناطق تكشف الحجم الحقيقي للكارثة. الشرطة أعلنت أنها عثرت على بقايا بشرية قرب سيارة على بعد حوالي 100 متر من الطريق، وتأكد أنه أول ضحية من ضحايا حرائق الغابات لهذا العام بفيكتوريا تم تسجيله.
All of us, these are our worst fears, you know. We always have the primacy of life at the forefront and the center of our thinking. It's what drives and motivates us. And tragically, we were informed today that in the Longwood fire, there has been a fatality associated with this bushfire. And it's very early days. Victoria Police will be working through all of the processes that they do, but it does really take the wind out of all of our sails.
الحرائق دمرت بيوت ومزارع، قتلت وأصابت أعداد كبيرة من الحيوانات والمواشي، وتركت عائلات بلا مأوى وبلا مصدر دخل. بهاي الأوقات الصعبة لما الخسارة بتكون على مستوى البلد، أحلى المبادرات بتطلع من قلب المجتمع، مبادرات ما بتستنى لا قرارات رسمية ولا بيانات، بتطلع من ناس حاسين بالمسؤولية تجاه الناس اللي حواليهم. كريس منصور صاحب مخبز ون واي بيكري بليلور قرر يفتح بوابه لأي شخص محتاج ملجأ، محتاج شلتر، محتاج أكل، كله مجانا بدون مصاري، بدون أسئلة وبدون إحراج. وأنا كتير مبسوط أنه كريس معانا اليوم على SBS عربي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك.
صباح النور أستاذ فارس، وأنا مبسوط أن أكون معكم بهذا الصباح الحلو اليوم إن شاء الله.
يعني على قد ما الظروف صعبة والمشهد كتير قاتم ومخيف، شفت هالبوست على السوشيال ميديا تأكدت قديها الجالية الحلوة بطلع منها مبادرات كبيرة. كيف خطر عبالك كريس أنك تحكي يا جماعة المحتاج شلتر أو محتاج أكل، أنا أبوابي مفتوحة للكل؟
أستاذ فارس، نحن بلشنا بالمحل هون بال 2006، ومن وقت ما بلشنا لليوم بوابنا على طول مفتوحة لأي حدا محتاج أو أي حدا ظروفه شوي صعبة. إذا صار في أوقات صعبة مثل البوش فايز وهيدول، نحن دايما دايما موجودين للمساعدة. ونحن كوننا جايين من بلاد، أنت بتعرف الأوضاع ببلادنا كيف، يعني ما في حدا منا إلا ما مرق بظروف صعبة، وفي ناس منا مرقوا تشردوا في حروب، ظروف اقتصادية صعبة كلنا حسينا فيها، كلنا مرقنا فيها. أستراليا بلد الحنان فعلا، قدمت لنا شغلات بلادنا حتى ما قدرت أمن لنا إياها، قدمت لنا فرص ما كنا بنحلم فيها. فكوننا نحن مرقنا بهالظروف ولقينا حضن، يعني بدك تقول حنون علينا، نحن أقل شيء أنه نقوم بالواجب ونساعد in return. حس أنه غلط نحن مننا ما نكون هيك. الشيء الطبيعي أنه الواحد يساعد الآخر، فكيف إذا هالشخص مرق بأمور صعبة وبظروف صعبة وبيعرف الشخص اللي خسر بيته أو الشخص اللي عم يمرق بهالظروف كيف حاسس، بحس فيه أكتر بعد.
أنا واحد من حوالي 22 ألف شخص يعني عملوا لايك على هذا المنشور، ولفتني كيف ختمته، يعني share this post it might reach someone who needs it. وإحنا فتحين من هاي الساعة على هاي الساعة، تعالوا no need to call ahead، اللي بده أكل اللي بده ملجأ إحنا موجودين فتحين بوابنا. التعليقات overwhelmingly positive، يعني من سياسيين، من ناس عاديين، من سكان بالمنطقة، ناس بالمناطق المتضررة. قد ايه كان ردة الفعل exceeded your expectations؟ يعني بعرف انت بالنهاية بدك تعمل اللي عليك، بس تفاجأت برد الفعل على السوشيال ميديا قد ايه كان كبير؟
بصراحة ما حطيته كرمال ردة فعل، كن صريح معك. انا حطيت نحن على طول، يعني حتى بالبوش فايز اللي مرقوا قبل فتحنا بوابنا، حتى البوش فاير قبل اكشلي اشتغلنا نهار كامل وكل الارباح راحت للمتضررين من الحرايق. يعني نحن على طول بنعمل هيك شغلات وما بنتوقع شيء بالمقابل، نحن بنحب هيك بنشتغل، يعني هيك تربينا ونحن هيك. بس يعني حطيت البوست استاذ فارس، ما في دقيقه تليفون ما وقف، 24 ساعه تليفون نوتيفيكيشن ما وقف ولا دقيقه. ما صدقت، بعد شوي صار يجيني إيميلات من الناس يقولوا لي thank you، بعد شوي channel 9 تلفنوا على المحل، بدنا نيجي لعندك على المحل. أنا شو عم بيصير؟ إنه صراحة أنا ما بحس إنه بتستاهل هالقد، إنه شيء طبيعي الواحد يساعد. ما استغربت من ردة الفعل.
أنت قلت كلمة كتير جوهرية، إحنا تربينا هيك، الشخص اللي بحاجة لمساعدة منقدم له المساعدة ونركض نقدم المساعدة بدون ما نفكر. يعني نشرت هذا البوست بفترة المجتمع كتير divided، منقسم، في كتير مواضيع polarizing والناس عم بيكون عندها آراء مختلفة، ومنها المواضيع المهاجر وإنه شو values المهاجر، وهل يترى يتوافق مع أستراليا، وهل يترى هالمهاجر جاهز يكون ضمن المجتمع الأسترالي. إجت قصتك حتى تذكر الناس شو values المهاجرين. اليوم شو برأيك المسج الرئيسية اللي وصلت للمجتمع من وراء المبادرة اللي عملتها؟
أستاذ فارس، المجتمع اليوم كتير منقسم إذا بدك نحكي بصراحة. يعني عادة اللي بيصير إنه النيوز، وخصوصي أنت بتشتغل بهالمجال، النيوز النيجاتيف على طول بتنتقل بشكل تقريبا 100 مرة أسرع من النيوز البوزيتيف. إذا صار شيء نيجاتيف بالمجتمع، تنفترض العربي، خلينا نقول بقصة المحلات اللي عم تحترق، أو إذا شيء له علاقة بالمخدرات أو شيء له علاقة بالمشاكل، بينتشر بسرعة مش طبيعية، والنيوز بيحطوه، فبياخدوا عننا فكرة أنه كل المجتمع العربي هيك. نحن كمجتمع عربي بحس أنه لازم على طول نبرز أحلى صفاتنا للمجتمع، لأنه بالنهاية هلأ صح، يعني أنا مع الجنسية ويمكن أنت معك الجنسية وكلنا معنا جنسيات، أنا لازم أبرز أحلى صفاتي بهالمجتمع. ونحن كلنا إذا نتصرف على هالأساس، نحن فينا نعدل الصورة sometimes بتكون سلبية الجماعة اخدينا عننا. اللي صار انه لما انا حطيت هذا البوست، كتير ناس حتى شفتهم عم يعملوا شير، انه مثلا ليك العرب انه منهم باد، شفت انه نحن مناح. فيمكن هيدا الشيء ساعد البوست انه يروح فيرال اكتر، وفي كتير ناس اخدوا صورة حلوة عن المجتمع العربي، أنه هناك الجماعة فعلا بيساعدوا وفعلا بيندمجوا بالمجتمع وفعلا بدهم يكونوا جزء من هالمجتمع.
طب كريس، حابين وأكيد اللي عم بسمعونا حابين يعرفوا أكثر عنك أنت شخصيا، أنت إمتى جيت على أستراليا، أنت من وين بلبنان، خبرنا هيك شوي عنك أكثر.
أنا جيت بال2006 لهون، أنا مولود بأستراليا بس أهلي رجعوا على لبنان، كان عمري تقريبا شي سنتين، من جنوب لبنان جينا لهون وقت الحرب، حرب 2006، وأنا كنت من الناس يلي تم إجلائهم، نحن جينا بسبب الحرب. ولما جينا لهون تكون صريح معك ما كان عنا شيء، يعني كان الوضع جدا تعبان مثل ما بتعرف، طالعين من حرب وعملوا لنا إجلاء ونزلونا على بيروت، حطونا بالأوتيل، من بيروت على قبرص، من قبرص أخذونا على سيدني، من سيدني رجعونا على ملبن، كله ببلاش ما دفعنا شيء. يعني أنا بوقتها حسيتها شغلة كتير كبيرة، إنه لك هالبلد أصلا أنا ذكرى ما عندي فيها، ما بعرف عنها شيء غير بشوفه على التلفزيون، وقتها ما كان في انترنت مثل اليوم.
وحسيت انه ما تخلوا عنك،
حسيت انه ليك شو عملوا، انا ما بعرف شيء عن هالبلد، حسيت انا على طول بدين لاستراليا، في علي دين لازم اوفيه، وهذا لعب دور كبير كيف انا بتعامل بقصة البزنس، انه بحب مثلا ساعد وبحب اعطي وبحب هيك لعب، يعني انا طبعي هيك، بس هذا اللي صار معي لعب دور كبير بانه انا فعلا بدي عند علي دين لازم اوفيه.
امتى فتحت المحل يا ترى وشو بتقدم فيه؟
المحل بلش بال2006، انا كنت الوالد هو بلش فيه، خدنا المحل مانجمنت وكنا عم نشتغل بالمحل كمانجر يعني، ووقتها انا قررت انه ادرس، ما كان عندي كتير حوالي البزنس، درست ايكرافت انجينيرينج مع كوانتس، فلا بعد بالفتره اللي كنت انا عم اشتغل فيها بكوانتس كنت عم بشتغل بالمحل، وصرت حب البزنس اكثر، يعني يكبر شوي شوي حب للبزنس لإلي. بعدين بعد 4-5 سنين مع كوانتس تركت الانجينيرينج وبلشت فول تايم بالمحل، وهذا بعد 20 سنه صرنا هون. ونحن كتير نفتح يعني 7 ايام بالاسبوع، نحن ما فتنا بكتير شغلات، انه مثلا سالد وبريكفاست وهيك، ركزنا كتير على المعجنات بس بنعملها بشكل صراحة فارس، ما في حدا بيشتغل بالطريقة اللي احنا بنشتغل فيها من حيث الكواليتي والفريشنس اللي احنا بنعتمدها بالمحل، يعني الاتنشن تو ديتيل ما بتصدق قديه منركز على التفاصيل، فهذا ساهم كتير بنجاح المحل.
معمولة بحب، وكريس شكلها المنقوشة زي ما بلشت تجمع الأستراليين بظروف الكويسة كمان بظروف الصعبة. بدي أشكرك كتير أنك كنت معانا اليوم على SBS عربي، كريس منصور صاحب One Way Bakery بليلر بملبن بفيكتوريا. بشكرك كمان مرة على هاي المبادرة. بتفكر تزور واحدة من المناطق اللي تضررت بعد هالمبادرة؟
عم بحكي هلأ أنا مع الـ CFA بأتينج، بدي أعمل شوية تبرعات للفاير فايترز، بس المشكلة تنطلع لفوق بدك أبروفل من الجوفرمنت، يعني ما في من مكان يطلع، فهلأ أنا عم بحكي معهم بهالموضوع حاليا.
شكرا كتير.
شكرا كتير لك أستاذ فارس.
هذا التقرير من إعداد وتقديم فارس حسن لSBS عربي.
أهلا بكم أعزائي وأسقس أمباركي، وهذا يعني باللهجة الأمازيغية أو اللغة الأمازيغية، كل عام وأنتم بألف خير. السنة الجديدة الأمازيغية هي بداية التقويم الأمازيغي، وهو تقويم فلكي وتقليدي يستخدمه الأمازيغ منذ آلاف السنين في شمال أفريقيا لتحديد مواعيد الزراعة والاحتفالات السنوية، يعرف بالعام يناير، يصادف عادة 12 أو 13 من شهر يناير في التقويم الميلادي حسب ما إذا كانت السنة كبيسة أم لا، ويحتفل الأمازيغ به كرمز للهوية والتراث، وهو فرصة للاحتفال بالعائلة والثقافة والزراعة، حيث كانوا يعتمدون على التقويم لمعرفة أوقات الزرع أو الحصاد. بعض البلدان مثل المغرب اعتمدته رسميا كعيد ثقافي مع طقوس مثل إعداد الأطعمة التقليدية، الغناء والرقص وعقد المهرجانات. ببساطة السنة الأمازيغية الجديدة هي بداية العام في تقويم الأمازيغ التقليدي، وهي مناسبة ثقافية واجتماعية أكثر من كونها يوم عطلة رسمية. أما عن أي سنة نتحدث الآن، فهذه السنة هي سنة 2976. أسقس أمباركي. تحية صباحية من برنامج ويكاند بالعربي، معكم دائما سناء وهيب، ونحن في الساعة الثانية من برنامجكم. دعونا نتوقف مع حالة الطقس لهذا اليوم. سيدني 28 وغائم جزئيا، كانبرا 21 وأمطار 21 واحتمال تساقط أمطار، في هوبرت 25 وغائم، في ملبورن 30 درجة ومشمس، في أدليد 19 درجة وغائم في بيرث، بريزبن 31 واحتمال تساقط أمطار و 32 ومشمس، في داروين. مستمعين، من المواضيع التي تم تداولها أيضا هذا الأسبوع تصارع الأوساط السياسية لاختيار السفير الأسترالي القادم في الولايات المتحدة الأمريكية بعد استقالة كيفين راد، وسيترك رئيس الوزراء الأسبق منصبه في نهاية مارس، أي قبل نحو عام من الموعد المقرر، مع خطط للعودة كرئيس ومدير تنفيذي لمركز أيجا سوسايتي لتحليل السياسات. هناك بعض الشخصيات إلى حد الآن مرشحة للمنصب، منهم ستيفن كونروي، في حين نفى وزير التجارة دون فارل أنه سيسعى لتولي المنصب، مؤكدا أنه سعيد بموقعه الحالي. ومن هذا الموضوع إلى موضوع الحرائق وتعاضد الجاليات لمساعدة جميع المتضررين منها.
في خضم موجة الحرارة وما تبعها من حرائق الغابات في المناطق الريفية التي اجتاحت بعض مناطق ولاية فيكتوريا، كان لمجتمعات ومنظمات المجتمع المدني العربي والمجتمع متعدد الثقافات كان لها دور توعوي في هذا الشأن. للحديث عن هذا الموضوع التقينا الدكتور مايكل خير الله، رئيس مجلس الجالية اللبنانية في ولاية فيكتوريا، الذي قال:
نحن عنا تاريخ بالمساعدة بموضوع الحرائق، يعني كلنا بنتذكر السبت الأسود اللي صار من زمان بفيكتوريا بمنطقة ويتلسي، واللي راح يومتها أكثر من 70 شخص. يعني نحن بالمجلس الجالي كنا سباقين، وأول مرة يعني الجالية اللبنانية أو العربية بتشارك بهيك عمل. يعني احنا قدمنا بهذيك الفترة أكثر من شاحنتين من المواد الغذائية، الخبز والأكل اللبناني ومعلبات وإلى آخره. كمان واتصالات الحرائق بكوينزلين كلها منتذكرها، كمان عملنا حملة دعم بهالمسألة هيدي. هلا طبعا بفيكتوريا هذه المرة يعني ما كنا متوقعينها تحصل بهالسرعة هيدي، فكانت التحرك يعني كان بطيء شوي، يعني لازم نعترف يعني. وعملنا اتصالات نحن طبعا مع الدائرة الحكومية اللي هي دائرة الطوارئ اللي تهتم بهالأمور هذه، وقلنا له نحن يعني على استعداد للقيام بأي مساعدة، فناطرين من نجواب. وحتى يعني في يعني بعض الجمعيات اللبنانية الأخرى مثل النادي شباب لبنان كمان اتصلوا فينا، قالوا لنا يعني وين ممكن تصل أو لحتى نقدم مساعدات. فيعني بتعرف نحن الجالية اللبنانية والعربية كثير نحب المساعدات بهالمجال هيدا، بس عم بيكون المشكلة انه احيانا كثير من ابناء الجالية، لانه في قسم كثير قليل منهم يعيش بالكنتري يعني بالمناطق النائية، فبتحس انه مش كثير يعني بتعني له المسائل، احيانا بيحسوا انه بعيد يعني. بس هذه طبعا هذه مسألة انسانية وبتخص كل سكان الولاية وين ما كانوا. يعني
دكتور مايكل، يعني هناك جانب ممكن ذكرته انه هناك مشاركة عن طريق المواد الغذائية وبعض المواد العينية وبعض المواد الغذائية، لكن هناك دور اخر توعوي ممكن يجب ان نضعه بعين الاعتبار، انه متى نرى ابناء الجالية العربية يشاركون في الخطوط الامامية مع رجال الاطفاء؟ قد كان هون في دور لحضرتك كرئيس المجلس الجالي اللبناني هون في فيكتوريا وبعض يعني المنظمات الانسانية الفاعلة الاجتماعية العربية هون ليوعوا أبنائنا أنه خليكم كمان في الخطوط الأمامية مع المساهمين المتطوعين في مثل هذا الأمر؟
بالضبط، هذا موضوع عم تطرحه عليه كتير مهم، يعني لأنه مثل ما بنلاحظ كلنا يعني أنه المتطوعين من أبناء الجالية العربية كثير قليل يعني بخدمات الطوارئ، إن كان الحرائق الإسعاف أو الشغلات. يعني هلأ قديش عم بتشوف ناس عم تغرق على البحر، يعني ما في حملة توعي، ما في متطوعين يعني مثل ذا الفاست ايد او اللي بيكونوا موجودين على البحر لينقذوا الناس اللي بيغرقوا، او في مكافحه الحرائق اللي بتصير كل سنه بفيكتوريا. فعم نلاقي انه الجالي ما عم بتكون منخرطه بهالعمل هيدا ابدا، بنحسه انه كثير بعيد. يعني مع العلم انه في جاليات ثانيه بلشوا ينخرطوا، خاصه اذا بنشوف الجاليه الهنديه عم بيكون لها دور كثير كبير بهالمجال هيدا. فنحن مفروض فينا كجالي يعني فعلا انه ما دائما يشوفونا على الاخبار بمشاكل والى اخره، يشوفونا كمان احنا جزء من هيدا المجتمع موجودين فيه هون وعم نشارك بهذا العمل، العمل الانساني اللي بيحفظ فيه ارواح يعني. فهيدي يعني نحن حاطين على جدول اعمالنا كمجلس يعني لحتى نعمل حمله تطوع للناس اللي بحبوا ينخرطوا، انه هيدي مساله كثير مهمه انك تتطوع مع دائره الطوارئ يعني المساعدة بإطفاء الحرائق. يعني عمل كتير إنساني وعمل كتير مهم وبيعطي صورة كتير إيجابية عن الجالية العربية يعني. فهذه طبعا هذه مسألة كتير مهمة، سؤال كتير بمحل وخاصة بهالفترة اللي احنا عم نعيشها بفيكتوريا. يعني
دكتور خلينا نأخذ هيك خطوة للأمام دكتور مايكل، لو الآن كثير من أبناء جاليتنا حابين فعلا يتطوعوا وين يروحوا شو يعملوا؟ دلهم على الخير.
نحن عم بنحاول هلأ نتصل بدائرة الطوارئ بفيكتوريا ونجيب المعلومات الكافية، هنحطها طبعا على السوشيال ميديا، هنبعتها عبر الواتساب جروبس لحتى توصل لكل الناس، ونشجعهم أن ينخرطوا بهذا العمل التطوعي اللي هو كتير مهم. يعني نحن بالمجلس الجالي عندنا أحد الأعضاء كان بخدمات الطوارئ، ضل متطوع مع الفايرز بريجيد لفترة كتير طويلة يعني، فكان عم بيلعب كتير دور، وهذه المسألة ساعدته يعني إذا بتحكي معه بيقول لك هذه المسألة ساعدتني كتير بفهم العمل مع الخدمات الطوارئ وقديش مهمة وقديش كيف فينا نساعد بهالمجال هيدا. فهذه مهمة، نحن هلأ بدنا نحاول قد ما فينا يعني نتواصل مع الدائرة ونبعت كل المعلومات المهمة نوصلها لكل الناس ونشجعهم لحتى يتطوعوا وحتى يكونوا جزء من هيدا العمل الإنساني اللي بعتقد أنه هو كتير مهم خاصة بهالأيام اللي عم نعيشها أيام الحرائق. يعني يا النصيحة اللي بنقولها هلأ مثل ما قلنا نحن عايشين فترة، هي فترة حرائق، فترة ناس عم تغرق بالبحر، إنه يكون في نوع من الوعي عند الجالي حول هالمسائل هذه، فيطلعوا على المعلومات قبل ما مثلا يطلعوا على المناطق النائية، على طول يتلقوا الإعلانات اللي بتحطها المؤسسات الأساسية تبع الدولة. ونحن بصدد هذا بس يصير في يعني الحملة رح نخبر الكل انه وين وكيف والى اخره حتى يقدروا يساهموا بهالعمل هيدا، نحسس المجتمع الاسترالي انه احنا جزء من هذا المجتمع لحتى يكون دائما في صوره حلوه للجالية العربيه بشكل عام بفيكتوريا بما يخص الخدمات الانسانيه والتطوع والى اخره. وهون بحب اوضح بس انه في الاس بي اس عم تلعب دور كثير مهم، وكثير في ناس بيعتمدوا على الاخبار بتحطها الاس بي اس لحتى يحصلوا على المعلومات الضروريه. فشكرا لكم وان شاء الله بتضلكم دائما هيك سباقين بنقل الأخبار المهمة لأبناء الجالية.
على الجانب الآخر قال الأستاذ عدي سامي سطيفو نائب رئيس المجلس السرياني الأسترالي في ولاية فيكتوريا:
اليوم رسالتنا احنا كمجتمع مدني هي أن الحياة الإنسان تأتي قبل أي شيء آخر. في حالات الطوارئ لا يجوز الاعتماد على الشائعات أو الأخبار الغير الدقيقة، بل يجب الرجوع دوما وحصرا إلى المصادر الرسمية المعتمدة من حكومة ولاية فيكتوريا والحكومة الفدرالية أيضا. وعلى رأس هذه المصادر يأتي مواقع وتطبيقات كثيرة، من أهمها هي الفيك إمرجنسي. إحنا كمجلس حقيقة نركز على نقاط معينة باعتبار أنه الجهات الحكومية هي التي تتبنى الدخول مباشرة فيما يهم حالات الطوارئ. دور المجلس السرياني هو في هذه المرحلة هو دور تكميلي ومسؤول وليس بديلا عن الجهات الرسمية. حقيقة نعمل على نقل التحذيرات الرسمية فور صدورها إلى أبناء مجتمعنا باللغات المتاحة اللي هي اللغة العربية والسريانية، ونوجه الجالية السريانية الكلدانية الآشورية وبأسلوب نحاول أن يكون واضح قدر الإمكان ودقيق. كذلك توجيه الناس إلى المواقع الصحيحة للحصول على المعلومات الموثوقة، وأيضا رفع مستوى الوعي بضرورة الالتزام بتعليمات الحكومة وعدم المجازفة بالحياة. من الأمور الأخرى هو تقديم دعم معنوي إعلامي ومساعدة الأهالي على الوصول إلى خدمات الإغاثة والتعافي. وأحب أن أضيف أنه نحن نستخدم الموقع الرسمي للمجلس الإيميل، وكذلك صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، على الإنستغرام، مجموعات التواصل على الماسنجر، على الواتساب، حقيقة لنشر المعلومة الصحيحة وتفادي أي لب أو تضليل قد يعرض الناس للخطر. من خلال متابعتي البسيطة خلال الأيام الماضية، الكل في تواصل، الكل في تماس مباشر، ولا يوجد انقطاع. نحن جزء من هذا المجتمع، نحن جزء فعال من هذا المجتمع، نحاول قدر الإمكان بالإمكانيات المتاحة أن نتواصل، نرسل تحذيرات معينة لمن هم خارج نطاق التواصل أو الاتصال المباشر، على أمل سلامة الجميع وأيضا سلامة المجتمع. في ولاية فيكتوريا إدارة حالات الطوارئ تقوم على منظومة متكاملة، هي منظومة متكاملة من الدوائر الرسمية التي تعمل معا بتنسيق مباشر وتحت قيادة حكومية واضحة. من على رأس هاي المنظومة هي الإمرجنسي مانجمنت فيكتوريا، وهي تقريبا هي الجهة المسؤولة عن التخطيط العام والتنسيق بين أجهزة الطوارئ قبل وأثناء وبعد الكوارث، وتعمل إلى جانبها ما يطلق عليها CFA، وهي الكونتري فاير أثوريتي، وهي المسؤولة عن حرائق الغابات والمناطق الريفية، كذلك الFRV الفاير ريسكيو فيكتوريا، وهي المسؤولة عن الحرائق مباشرة في المناطق الحضرية والحوادث المعقدة، كذلك من الخدمات الأخرى هي الVIC SES، وهي الفيكتوريا ستيت إمرجنسي سيرفيس، وهي مختصة بالعواصف والفيضانات والإنقاذ في الحوادث غير المرتبطة والحوادث، لكنها تندرج ضمن هذه الفئة من الخدمات. كذلك عندنا فيكتوريا بوليس، واللي تتولى تنظيم الإخلاء، إغلاق الطرق، حماية المناطق المتضررة، وكذلك ضمان السلامة العامة. أيضا لابد من ذكر أمبولانس فيكتوريا، واللي تقدم الاستجابة الطبية الطارئة في حالة الحالات الصحية التي تحتاج إلى تداخل طبي صحي. ممكن الاتصال بالتريبل زيرو فيكتوريا، واللي تستقبل مكالمات الطوارئ مثل ما يعرف الكل، وتنسق إرسال جميع هذه الخدمات. وأيضا نقطة مهمة، بعد انتهاء مرحلة الخطر في فيكتوريا يأتي دور ما نسميه بالإمرجنسي ريكفري فيكتوريا، والتي تشرف على دعم المتضررين سواء من خلال المساعدات المالية أو السكن المؤقت، كذلك الدعم النفسي وإعادة تأهيل المجتمعات المتأثرة. هذه جميعها هاي جهات تعمل ضمن إطار واحد، حقيقة إضافة إلى برامج التعافي المعتمدة اللي ذكرت قسم من عندها سابقا. وبالختام أحب أن أقدم جزيل الشكر إلى قناة SBS عربي على دورها حقيقة المهني والإنساني في نقل الحقيقة وإيصال صوت الجهات الرسمية والمجتمع إلى جميع أبناء أستراليا بلغتهم الأم، خاصة في مثل هذه الظروف الحساسة اللي تكون فيها المعلومة الدقيقة مسألة حياة أو موت. كما أشكر الأستاذ علاء التميمي حقيقة على هذا الحوار المسؤول، على إتاحة هذه المساحة لتسليط الضوء على أهمية الوعي المجتمعي والالتزام بتعليمات الطوارئ وتعزيز ثقافة السلامة العامة بين أبناء الجالية. والرسالة الأخيرة حتى تكون واضحة لأهلنا، دائما ودائما تابعوا المصادر الرسمية فقط، التزموا بتعليمات الجهات المختصة دون تردد، غادروا فورا إذا طلب منكم ذلك، حياتكم أغلى من أي شيء آخر. نسأل الله أن يحفظ فيكتوريا وأهلها، وأن تمر هاي المرحلة الصعبة بسلام، وأن يعم الأمن والاستقرار في جميع مناطق أستراليا.
أهلا بكم أعزائي، وفي موضوع آخر، أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك الصحف الأسترالية، راندا عبد الفتاح الكاتبة الفلسطينية الأسترالية رفعت دعوى التشهير ضد رئيس وزراء جنوب أستراليا بيتر مالينوسكس بعد أن استبعدت من مهرجان أدليد رايترز ويك في يناير 2026. تقول عبد الفتاح إن مالينوسكس أدلى بتصريحات علنية أشارت بطريقة غير دقيقة إلى مواقف فيها رغم أنها لم يلتقيها أو يتواصل معها، معتبرة أن ذلك أضر بسمعتها. أثارت القضية جدلا واسعا حول حرية التعبير وتأثير السياسيين على الفعاليات الثقافية، وأصفرت عن استقالات كبيرة في إدارة المهرجان ودعم مئات من الكتاب لرندا عبد الفتاح. ومن هذا الموضوع إلى موضوع آخر رياضي الآن.
تشهد أستراليا حاليا ذروة موسم التنس مع انطلاق سلسلة من البطولات التحضيرية الكبرى قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة في ملبن. تشمل هذه البطولات كأس يونايتد للمنتخبات وبطولتي بريسبن وهوبارت الدوليتين، إضافة إلى منافسات كامبرا. تعد هذه البطولات محطة أساسية لاختبار جاهزية أبرز نجوم العالم قبل أولى بطولات الجراند سلام للموسم. للتعرف أكثر على هذه البطولات وأهميتها، نلتقي اليوم بالصحفي الرياضي رافق العقابي للحديث حول بطولات التنس الجارية في أستراليا وصولا إلى بطولة أستراليا المفتوحة في ملبن. مرحبا بك رافق معنا اليوم.
أهلا وسهلا أستاذ سليم، تحياتي لك وتحياتي لجميع مستمعي إذاعتنا الحبيبة الأسبوعية.
رافق، يعني بداية، إحنا الآن في ذروة موسم التنس في أستراليا، يعني كيف تصف الأجواء العامة قبل بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام؟
طبعا يطلق على بطولة أستراليا البطولة السعيدة، وذلك لأجواءها الاحتفالية والجمالية الصيفية. هي ليست بطولة للتنس عمرها أكثر من 120 عاما، بل هي أيضا مهرجان ثقافي اجتماعي موسيقي ترفيهي. طبعا الأجواء أكثر من رائعة، حيث أن بطولة أستراليا المفتوحة هي أولى بطولات الجراند سلام، أول البطولات الأربعة الكبرى بالتنس للعام الحالي، ويتجذب عدد كبير من عشاق اللعبة ومتابعيها، حيث هناك من يأتي من كافة أنحاء المدن الأسترالية، بل هناك من يأتي من مختلف دول العالم من أجل متابعة هذه البطولة، الأمر الذي ينعش اقتصاد المدينة، حيث نجد أن الفنادق والمطاعم والأماكن السياحية والمقاهي والأسواق تكون مليئة بالزوار كعادة كل بطولات أستراليا المفتوحة التي جرت سابقا، حيث تكون مدينة ملبورن هي قبلة عشاق التنس في هذا الشهر.
لكن يعني بالتأكيد هنالك بطولات تحضيرية تقود إلى هذه البطولة، يعني ما هي البطولات الحالية، ما أهميتها للاعبين قبل دخولهم في بطولة الجراند سلام؟
طبعا هناك بطولات تحضيرية عديدة، منها بطولة أدلايد، بريسبن، بيرث، وبارت. طبعا هناك أهمية كبرى للاعبين من حيث التأقلم على الأجواء الأسترالية وتقلبات الجو في بعض الأحيان، وكذلك التهيئة البدنية والذهنية، بالإضافة إلى تصحيح الأخطاء التي من الممكن أن ترتكب في مثل هكذا منافسات، وكذلك التعود على الأرضيات الأسترالية الصلبة التي تختلف عن الملاعب الأوروبية. ولهذا وجود هذه البطولات التحضيرية مهم جدا من أجل أن تضع لاعبي ولاعبات التنس في المسار الصحيح قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة.
يعني تحدثت عن الأجواء المتقلبة، ويمكن اليوم احنا عدنا الأجواء حارة جدا، ويمكن هاي راح تبقى لمدة كم من يوم. هل وجود اللاعبين في بطولات تحضيرية يساعد على التأقلم مع هذه الأجواء، وأيضا يعني تجعلهم مستعدين أكثر لبذل جهد عضلي أكبر؟
أكيد طبعا، أكيد هاي البطولات التحضيرية مثل ما ذكرت راح تنطيهم أولا تنطي للاعب تهيئة تكون بدنية ذهنية، ومثل ما ذكرت أن الأجواء خصوصا الأجواء تكون شديدة الحرارة في بعض الأيام من هذه البطولة، مع العلم أن هناك نظام خاص بالبطولة في حالة إن تجاوزت درجات الحرارة معدلات 40 درجة من الممكن أن الحكم أن يوقف هذه المباراة. فأكيد هي البطولات التحضيرية مهمة جدا للاعبين.
يعني بطولة أستراليا مفتوحة للتنس هي أولى البطولات الأربعة الكبرى لجراند سلام في العالم، يعني لماذا تعد أستراليا محطة مثالية لانطلاق الموسم العالمي للتنس رافق؟
هذه البطولة هي أولى البطولات في العام، الأمر الذي يجعلها محطة مثالية للاعبين، وخصوصا إذا ما علمنا أن اللجنة المنظمة قامت بزيادة الجوائز المالية حوالي بنسبة يمكن 19%، الفائز الأول للفرد الرجال والسيدات سينال $2.79 million، إجمالي المبلغ للبطولة هو $75 million. فأكيد هي حتكون محطة مثالية لانطلاق الموسم العالمي للتنس.
لكن من خلال متابعتك خلال الأيام الماضية للبطولات التحضيرية، يعني من هم أبرز اللاعبين اللي برزوا بأداء قوي في البطولات التحضيرية واللي يمكن يكتب لهم نجاح أفضل في بطولة أستراليا المفتوحة؟
طبعا النجم الروسي دانييل ميدفيديف يواصل انطلاقته القويه في بطوله بريسبن حاليا، وربما تكون هذه البطوله حافزا له من اجل الفوز ببطوله استراليا المفتوحه التي خسر في النهائي 3 مرات سابقه. على العكس من ذلك نجد خروج النجم الاسترالي نيك كيريوس من هذه البطولة البرزنة. على صعيد السيدات نجد المصنفة الأولى عالميا البيلاروسية إيرينا سابالينكا تواصل انطلاقتها القوية، أيضا كازاخستانية ريباكينا والمصنفة الثالثة هي المصنفة الثالثة تواصل انطلاقتها القوية، كذلك الأمريكية ماديسون كيز حملت لقب بطولة استراليا المفتوحة. طبعا سيكون هناك لقاء مهم اليوم في الدورة ربع النهائي لبطولة برزبن بين سابالينكا وكيز، وهو يذكرنا بنهائي بطولة استراليا المفتوحة العام الماضي حيث تغلبت كيز على سابالينكا. لو تكلمنا عن بطولة أديلايد أيضا استطلق بعد أيام، ربما الخبر المحزن في بطولة أديلايد كان انسحاب النجم الصربي نوفاك جوكوفيتش بسبب عدم جاهزيته البدنية. هو سبقا فاز بالبطولة عامي 2007-2023، نتكلم على بطولة أديلايد طبعا، ذكر بأنه سيكون تركيزه منصبا على بطولة أستراليا المفتوحة الذي يملك الرقم القياسي في عدد التتويجات وهي 10 ألقاب، علما أنه ودع البطولة الماضية من نصف النهائي بعد الخسارة أمام ألكسندر زفيريف وانسحبه بسبب الإصابة.
هل ترى أيضا يعني هناك جيل جديد من اللاعبين يفرض وجوده على الساحة الدولية للتنس، وبالتأكيد البطولات التحضيرية وأيضا بطولة أستراليا المفتوحة للتنس؟
بالتأكيد نشاهد هناك تحول جذري في عملية انتقال القوة في السنوات الأخيرة، حيث برز جيل شاب قوي ممثلا بالإسباني كارلوس أكراد والإيطالي يانيك سينر اللذان يهيمنان على معظم ألقاب البطولات الكبرى في السنوات الأخيرة مع دخول نوفاك جوكوفيتش في مرحلة متقدمة من العمر. كذلك بالنسبة للسيدات شاهدنا الأمريكية كوكو كوف تتألق مع ماديسون كيز مع تواجد سابالينكا والبولندية شيفيونتيك. طبعا نقطة مهمة أحب أن أذكرها هنا، الجماهير الأسترالية تتطلع بشوق لتألق النجم أليكس دي مينور الأسترالي في تحقيق نتيجة جيدة للأسترالية، حيث أنه خرج من الدور الربع النهائي في بطولة العام الماضي هي أفضل نتيجة له. هناك طبعا سيخوض مباراة استعراضية أمام الإسباني الكارات تجري في 15 من هذا الشهر. يجب أن نعلم أن آخر أسترالي فاز بالبطولة هو مارك إدمونسون عام 1976، وآخر لاعب أسترالي وصل النهائي هو لايتن هيويت عام 2005. بالمناسبة ابن لايتن هيويت سيشارك في بطولة العالم العام الحالي واسمه كروز هيويت.
يعني للأسف يعني رغم وجود كثير من اللاعبين التنس الأستراليين لكن لم يحالفهم الحظ في حصد لقب بطولة أستراليا المفتوحة. هذا يجيبنا إلى سؤال، يعني ماذا تمثل بطولة أستراليا المفتوحة في عالم التنس مقارنة ببطولات عالمية أخرى مثل ويمبلدن، رولان جاروس، وبالتأكيد هذه البطولات هي جراند سلام؟
طبعا بطولة استراليا هي أصغر بطولات جراند سلام سنا، حيث انطلقت عام 1905 في حين أن بطولة أمريكا انطلقت عام 1881، فرنسا انطلقت 1891، ويمبلدن طبعا قبلهم انطلقت عام 1877. لكن هذه البطولة هي أولى بطولات جراند سلام مما يعطيها مية كبرى بالنسبة للاعبين والجماهير العاشقة للعبة التنس.
يعني يمكن أولى البطولات لأنه يصادف صيف في أستراليا مقارنة ببقية أنحاء العالم، لكن هذه وجود الصيف وجود الحرارة هل يؤثر على أداء اللاعبين؟ ماذا عن يعني الملاعب الصليبة اللي تختلف عن الملاعب الرملية؟ يعني كيف يتكيف اللاعبين أنفسهم لمثل هذه الملاعب الغريبة عليهم بين الزوجتين؟
طبعا بالنسبه للملاعب الصليبه تمنح هذه الارضيه ارتدادا ثابتا ومتوقعا للكره، مما يسهل على اللاعبين توقيت ضرباتهم بشكل دقيق، وهذا يختلف في الملاعب العشبيه. ايضا تمنح الارضيه الصليبه افضليه لاصحاب الارسالات الساحقه والضربات الاماميه القويه، ولكن هذه الارضيه مع الاسف تزيد من مخاطر اصابه اللاعبين مقارنه الارضيه الترابيه او العشبيه. اما بالنسبه للحراره طبعا هو اكبر تحدي يواجه اللاعبين في هذه البطوله والحر الشديد. البطولة تقام في فصل الصيف الأسترالي، ترتفع درجات الحرارة إلى معدلات عالية، ولكن كما ذكرت سابقا تم وضع قوانين خاصة تمكن الحكام من إيقاف المباراة في أي وقت تتعدى فيه درجة الحرارة 40 درجة، علما هناك مثل ملعب رود ليفر أرينا في سقف قابل للغلق وخصوصا عند تغيير الظروف المناخية من مطر ورياح ورطوبة.
يعني بالتأكيد أجواء رائعة مثل ما وصفتناها في ملبن خلال بطولة أستراليا المفتوحة للتنس. يعني كيف ترى الأجواء من ناحية التنظيم الجماهير؟ قبل شوي أنت قلت هناك مباريات استعراضية حتى تسبق المنافسات الحقيقية للبطولة.
طبعا الجماهير في كل عام تتواجد بكثافة في هذه البطولة، نجد وجود الجماهير المنوعة داخل الملعب المباراة يعطي قوة للاعبين من خلال التشجيع المثالي وكذلك الصمت المطبق عند اللعب. هناك طبعا اللجنة المنظمة تهتم اهتمام كبير بالجماهير، حيث في بطولة 2026 الحالية سيتم افتتاح مبان جديدة مكونة من طابقين في المنطقة المحيطة، أيضا توسيع مناطق الجلوس المظللة، تقديم خيارات مبتكرة من المأكولات والمشروبات، أيضا عودة منطقة التوب كورت المحبوبة لدى الجماهير. بالنسبة للتنظيم هو على مستوى من حيث استخدام التكنولوجيا المبتكرة، مجد الملاعب المتميزة مثل ملعب رود ليفرد، مارجريت كورت، أيضا وجود الشاشات العملاقة خارج الملاعب، يمكن للجماهير تستمتع داخل الملعب وخارجه أيضا، حيث أن هناك مناطق للمشجعين مليئة بالموسيقى الحية، توفير أكشاك الطعام المنوعة، خيارات الترفيه المختلفة، حتى وجود وسائل النقل المجانية للجماهير. وكذلك صرحت اللجنة المنظمة بأنه سيكون اليوم الأول من الأسبوع الافتتاحي سيكون الدخول مجانا للأطفال.
يمكن أخيرا، ضمن هذا الجمهور هل تجد اهتمام متزايد من الجالية العربية أبنائها في حضور مثل هذه المباريات، مباريات التنس يعني حصرا؟
طبعا هناك جمهور عربية كبيرة تتابع بطولات التنس الكبرى، والذي زاد من هذا الحضور هو تألق النجمة التونسية المعتزلة مؤقتا أنس جابر، التي وصلت إلى نهائي بطولة ويمبلدون مرتين متتاليتين، وكذلك نهائي بطولة أمريكا المفتوحة. وحتى عندما شارك النجم اللبناني هادي حبيب العام الماضي، يمكن تذكر في بطولة أستراليا المفتوحة، وخرج من الدور الثاني للبطولة، شاهدنا جمهورا عربيا كبيرا يحضر هذه المنافسات. وليس بالنسبة للجماهير أيضا وجدنا هناك تغطيات إعلامية متميزة قامت وتقوم بها إذاعتنا الحبيبة الـ SBS Arabic لهذه المنافسات.
نتمنى لك كل التوفيق. كان معنا الصحفي الرياضي رافق العقابي، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
قصتي. لكل واحد منا قصة. ما هي قصتكم؟
أول مراحل بداية ما تبلشت تكبر جنات، أنا كانوا يسألوني وين دادي، أقول لهم in the sky. كانت جنات تكتب رسائل لأبوها تحطها تحت المخدة تبعها هي وأخوها، فأنا كنت أخذ الرسائل وأحتفظ بيها، مثلاً شو تطلب منا، أنا أنفذ الطلبات وأقول لها يا داد أعطاك support لأن شافك. أنا رحلة طويلة، رحلة 18 عام.
في حلقة اليوم من بودكاست قصتي نروي حكاية سيدة لم يكسرها الزمن ولم تكسرها الحروب ولم تطفئ نيران حلمها. سارة طبيبة عراقية، زوجة وأم لطفلين، تغير مسار حياتها في لحظة واحدة عندما اخترقت الرصاصات سيارتها في شوارع بغداد لتفقد زوجها وتبدأ رحلة طويلة بين الألم والعلاج والهجرة، من سرير المستشفى في عمان إلى حياة جديدة في أستراليا. عادت سارة بناء نفسها من الصفر، لا كضحية بل كسيدة صنعت فرصة من قلب المأساة. يسعدني اليوم أنا سناء وهيب أن أستضيف سارة الخشالي. أهلين سارة.
يا أهلا وسهلا، شكرا على هاي المقدمة الرائعة والمؤلمة أيضا. نعم.
سارة، حدثينا عن سارة قبل الحادث، كيف كانت حياتك في بغداد مع زوجك وأنت بالجامعة وبعد تخرجك من الجامعة؟
إحنا أنا تخرجت سنة 2002-2003، بعدها صارت الحرب، غادرنا العراق بعد الانفلات الأمني اللي صار. عشنا فترة بعمان، انتظرنا الوضع شوي تستقر. طبعا أنا كنت هون متخرجة كطبيبة عامة، في فترة إقامتنا بعمان تعرفت على زوجي، وسبحان الله شاءت النصيب أن أتزوج زوجي بعمان. زوجي عراقي، هو كان يعني مستقر بعمان بهذيك الفترة، وكان يشتغل مع الحكومة السابقة النفط مقابل الغذاء والدواء. فبعدها وعدوه انه هو كان يعني مطلوب اصلا من الجهات الموجوده بالعراق طبعا. لما صار النصيب وتزوجنا وخلفت اولادي ابني وبنتي، بنتي مواليد 2007، ابني مواليد 2008، بلدنا هو كان عنده تعاملات تجاريه مع العراق يطلب فلوس، فرجعنا الى العراق لانهاء بعض الاموال المتعلقه له. بلدنا تعرضنا الى اصابات.
كانوا معك الاولاد بالسياره؟
كانوا معي الاولاد طبعا.
قديش كان اعمارهم؟
عبوده لسه ما طلع 40 يوم، وبنتي سنة. طلعت علينا جهات يعني مجهولة، رمونا بالرصاص السيارة كلها، وصابت أنا ببطني وهو توفى. مشوار الألف ميل بدهناه.
شو اللي صار بعد؟
أنا ما بعرف بي، هو متوفي. والدي سفرني إلى عمان مباشرة للعلاج على منظمة الهلال الأحمر. عالجت رحلة علاج طويلة يا سنة، صعبة كثير كانت علي مع ابن ما وما أعرف زوجي متوفي، أولادي اثنين.
أولادك وين كانوا في هذا الوقت؟
طبعا أنا ما غادرت للعلاج لحالي، أهلي كانوا معي، والدتي، والدي، أخواتي.
وكنتي بتطلبي تشوفي زوجك؟
كنت أطلب أشوفه أنه وينه، لأن أنا أعرف أنه احنا انصعبين سوا، بس بدي أعرف أنه عايش ميت ورا فترة طويلة يا سنة، أعرف أنه متوفي.
هذه أمور صعبة جدا، إصابة جسدية اللي خلاتك طريحة الفراش لأكثر من سنة وانتي مش عارفة أنه زوجك على قيد الحياة أو توفي. طبعا أنا مش ما بديش أذكرك كثير في الأمور هذه، لكن بس قولي لنا هم لما قالوا لك أو لما عرفتي بأنه زوجك بالفعل توفي، كيف كانت ردة فعلك؟ شو كنتي بتفكري وانت عندك طفلين، يعني الأولى عمرها سنة وطفلك عمره 40 يوم في ذلك الوقت، يعني بعد سنة كان سنتين وسنة، شو كنتي بتفكري فيه؟
ما أقدر أوصف لك الإحساس، واللي حياة إنسانة تنهار بثانية، الفقد شيء صعب، أنت تفقدين شريك الحياة. كنت أنا بالعشرينات صرت أطلع على أولادي أنه لازم أكون قوية ولازم أكون الأب والأم. أخذت يعني وقتي بالحزن، بس الحياة بدك تكوني سيدة الموقف.
طبعا سارة، إحنا حنحكي عن هجرتك لأستراليا. أول ما عرفتي بأن زوجك توفي أكيد أنت فكرتي في حلول كثيرة، كان منها حل الهجرة إلى أستراليا. طيب كيف أخذتي قرار الهجرة إلى أستراليا؟
كحل من أنواع الحلول لحياة أفضل وآمنة، كنت أبحث عن الأمن بعد فقدان الأمان اللي أشتأله.
هل كان من السهل الهجرة؟
الكيس مالتي كان سهل، لأن رأسا أول بلد احتضني استراليا. نعم بالتأكيد، زائدا أنه أنا كنت أشوف سيدني أولمبيات، لأن كنا نتابع الأولمبيات بسيدني، كنت أعرف أنه أنا رايحة على مكان جميل.
سارة لما أخذ الطفلين في الطيارة وهي متجهة إلى أستراليا، شو كان بيدور في رأسك؟ شو كنتي بتفكري؟ شو حعمل بالطفلين؟ وين رايحة أنا؟ بلد بعيدة عن أهلي وعن أصدقائي وعن معارفي، وانتي ما بتعرفي إلا بعض المشاهد اللي شفتيها بالتلفزيون للأولمبياد أستراليا.
مشاعر مختلطة بين الحزن أنه مفارقة بلدي وأهلي، والخوف أنه أنا جاي على بلد أنه ما عندي بي أحد، زائد أنه فرحانة أنه رايحة إلى جهة آمنة لبناء حياة يعني أفضل إلى أولادي.
بتتذكري تاريخ وصولك إلى أستراليا؟
يوم مالسا طبعاً 13/8/2009.
2009. طيب وصلنا إلى أستراليا، إلى مدينة سيدني مع طفلين، طبيبة بالعراق، لكن الآن تواجه طبعا مصير ممكن أنك بتواجه كثير أمور جديدة، منها اللغة، منها كذلك تعديل شهادتك كطبيبة. شو اللي صار؟
السيستم مختلف تماما، أخذني كوميونيتي جايد يساعدني أنه كيف رح أستقر وكيف رح أعيش بهذا البلد وكيف، بس وحيدة ما أعرف وين أتجه، ما أعرف وين أروح، أخاف أضيع طبعا. إيه عرباية أم التوين أدفعها ومرة من المرات ضعت، ظلت أبكي وأنا شايلة كل الأوراق معي، شايفة أنه أولاد اثنين وهذا يبكي وهذا بدك تعملي له حليب وهذا ما تركزين، زائد أنه أنا طالعة من صدمة صعبة صعبة سنة صعبة، يعني مشوار الألف ميل صعب.
قولينا سارة، إحنا حنروح معك المشوار خطوة بخطوة. الطبيبة هناك في العراق لابد أن تعادل شهادتها هنا بأستراليا، لكن أنت خدتي طريق آخر وقلتي لا أنا حروح أدرس التمريض. كيف أخدتي هذا القرار؟
مع الأولاد والظروف اللي عشتها أنا كنت أريد حل سريع، المعادلة والدراسة والهذا يغادلها وقت. حاولت طبعا، أنا ما أقدر أقول ما حاولت، حاولت أكثر من مرة بعد ما كبرت الأولاد شوية، بلشوا يرفع المدرسة، بلشت أنا أدرس، بلشت أريد أعمل إشي وبلشت أريد الشغل، فنزلت إلى الحد الأدنى. يعني أنا كطبيب مساعد للتجميل، يعني هلأ أنا يعني نيرس اختصاص تجميل، فالحمد لله يعني توفقت بهالمجال، وكنت مصرة أنه أثبت وجود وأعمل اسم لإلي أحب التجميل، أحب أجمل الأشياء، وأحب لما أطلع على وجه إنسان أقول أقدر هذا أني أجمله. دفعني هذا الشيء إلى عمل براند باسمي مكياج، هل قد ما أنا عندي ولع بالتجميل وأحب أجمل الأشياء، صرت لما مثلا أعمل بوتوكس أو فيلر أو أعمل كونتور للوجه أو أعمل نحت للوجه أو أعمل تعديل للمنخار، أقول إذا حطينا المكياج بهالطريقة ممكن أنه إحنا نجمل الشكل أكثر.
سارة، أكيد لما بنحكي عن الممرضة في مجال التجميل سارة وبنحكي عن سيدة الأعمال الآن سارة، خلينا نحكي عن عبد الرحمن ونحكي عن طفلتك جنة اللي صارت فتاة وشابة في مقتبل العمر. احكينا من الأول، أول شيء كيف تأقلموا مع أستراليا؟ كيف أنت كأم قدرتي أنك تعوضي غياب الأب وتربي هالطفلين؟
أنا رحلة طويلة، رحلة 18 عام. جنة في السعد 18 سنة، بنوتة جميلة جدا، مطيعة جدا، تعشقني، عندها مام نمبر وان.
مامي and بابي.
مامي بعيد الأب الهدية إلي وبعيد الأم الهدية إلي. أول مراحل بداية ما تبلشت تكبر جنات، كانت اللي يسألها أنا، كانوا يسألوني وين ماما وين دادي، أقول لهم in the sky. وظلت my dad in the sky، my dad in the sky. كانت جنات تكتب رسائل لأبوها تحطها تحت المخدة تبعها هي وأخوها، فأنا كنت أخذ الرسائل وأحتفظ بيها، مثلا شو تطلب منه أنا أنفذ الطلبات وأقول لها يا داد أعطاك support لأن شافك. إلى ما كبرت قالت مام أنت كنتي تعملين الأشياء اللي المفروض يعني والدي يعملها، وإحنا جدا فخورين بيك، لأنها أخذت الدبلومة بالنيرسينج هسا، وإن شاء الله شهر الثالث رح تداوم يونيفرسيتي، تم الريجستر نيرس، وإن شاء الله نفس اختصاصي ماشية، هي كتير حابة مجالي أنا،
مجال التجميل. طيب احكي لنا عن عبد الرحمن اللي توفى أبوه بالرصاص وعمره 40 يوم. الله. عبد الرحمن انضم إلى الجيش كادت هنا بأستراليا.
أنك عارفين المرأة من تربي الولد مو مثل الأب، الأب يكون صديق لأبنه، فكانت عندي مشكلة أنه ما بدي يقولون عنه ابن ماما، فردت أوجه توجيه قدمت إلى عبد الرحمن السعد إلى الكاديه، وكنت جدا فخورة به، انتمى إلى هذا البلد اللي احتضنني واحتضنه، وأريد أكون ويكون هو عنصر فعال بالمجتمع. فالكاديه نشأ لي نشأة علم على الالتزام، علم أنه كيف يساعد الآخرين.
سارة، أنت جيتي في عشرينات من عمرك إلى أستراليا من 2009 ل 2025، مريتي بكتير أشياء، كبرتي الأولاد من التمريض إلى إدارة الأعمال وغيرها. هلا لما توقف سارة قدام المراية شو بتقولي لنفسك؟
أنا فخورة بحالي، فخورة بأولادي، وصلتهم مرحلة حلوة، سعيدة جدا بنجاحاتي، وأنصح كل امرأة بصراحة لا تنكسري، كوني قد حالك، الحياة بتعلمنا، وإحنا نصنع من الكسرة قوة. بالمراية أقول شكرا سارة وصلتي، فخورة بحالي وبأولادي جدا.
سارة، أنت حكيتيني أنه الأولاد كانوا بيكتبوا رسائل والدهم وأنت بتحققي لهم كل شيء على أساس أنه والدهم سامعهم وحقق لهم أهدافهم أو مطالبهم. هلأ في جملة صغيرة، لو أنت بتحكي مع زوجك الآن أو بيسمعك زوجك شو بتقولي له؟
أقول له أنا كنت قد الأمانة، وصلت أولادي إلى مرحلة حلوة، اطمن هم ببلد حلو وهم ناس ناجحين بالحياة. وأكو معلومة مهمة ما قلتها عن عبد الرحمن دي يدرس كونستراكشن مانجمنت حاليا، هذا الشيء أيضا أنا فخورة بإبني بي أنه يكون إنسان فعال بالمجتمع، وبنتي إنسانة فعالة بالمجتمع، وأديت رسالتي على أتم وجه. أتمنى يكون راضي علي وأتمنى على الرحمة إن شاء الله، الله يرحمه برحمة الواسعة.
أهلا بكم أعزائي. طبعا الموضوع الذي لا يغيب عن الصحف وعن مواقع التواصل الاجتماعي موضوع جيفري إبستن. رفض رئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون الامتثال لأمر استدعاء من لجنة الرقابة في مجلس النواب للإدلاء بشهادتهما ضمن تحقيق يتعلق بكيفية تعامل الحكومة مع ملفات جيفري إبستن. واعتبر الزوجان أن الاستدعاءات غير قانونية وربما ذات دوافع سياسية، ورغم تقديمهما معلومات مكتوبة مسبقا. من جهتها هددت اللجنة برئاسة الجمهوري جيمس كومر باتخاذ إجراءات لاتهامهما بازدراء الكونغرس إذا استمر في رفض المثول، ما أثار جدلا واسعا حول نطاق سلطة الكونغرس وحقوق الشهود في هذه التحقيقات. ومن الولايات المتحدة الأمريكية إلى حلقة جديدة من سلسلة مشوار ومن أستراليا.
The Great Ocean Road في ولاية فيكتوريا طريق ساحلي يمتد 243 كيلومترا بين توركي وألينسفورد عند حافة المحيط الجنوبي، يعد اليوم واحدا من أجمل الطرق في العالم، لكنه بدأ كفكرة في زمن كان البلد يخرج فيه من أهوال الحرب العالمية الأولى. حلقة جديدة من مشوار، معي أنا ريان برهوم، ونحن اليوم على طريق يجمع بين التاريخ والمشهد الطبيعي الذي لا ينسى. عام 1919 عاد آلاف الجنود الأستراليين إلى وطنهم بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. بلد يرمم روحه ورجال يبحثون عن عمل وعن معنى جديد لحياتهم بعد الحرب. عندها ظهرت فكرة جريئة، بناء طريق ساحلي طويل يربط القرى المعزولة على الساحل الجنوبي في ولاية فيكتوريا، ويخصص ليكون نصبا تذكاريا لرفاقهم الذين سقطوا في الحرب. وبحسب Great Ocean Road Authority شارك أكثر من 3000 جندي سابق في عمليات الحفر والقطع وتمهيد المنحدرات، وكلها كانت تنجز يدويا تقريبا. منحدرات شاهقة، صخور ضخمة، أمطار ورياح قاسية، لكن العمل استمر سنوات طويلة إلى أن فتح الطريق رسميا عام 1932. واليوم يعتبر أكبر نصب تذكاري للحرب في العالم، ليس تمثالا أو جدارا، بل طريق يمر عبر طبيعة لا تتكرر. قبل أن يكون Great Ocean Road طريقا، كان الساحل الذي يمر به يحمل اسما مخيفا، Shipwreck Coast، بين كوب أوتوي وبورت فيري. وثقت السلطات أكثر من 700 حادثة غرق خلال القرن 19 بسبب الضباب والمياه العميقة والتيارات العنيفة. أشهر هذه القصص قصة السفينة لوكارد عام 1878. كانت السفينة تقترب من الساحل بعد رحلة طويلة من إنجلترا، لكن كثافة الضباب جعلت الطاقم يخطئ تقدير المسافة. اصطدمت بالأعمدة الصخرية وغرقت خلال دقائق، ومن بين 54 شخصا نجا اثنان فقط، توم بيرس بحار شاب وإيفا كارمايكل فتاة في 17. قصة النجاة هذه أصبحت جزءا من تاريخ الساحل، والمنطقة التي نجوا منها سميت لاحقا لوك آرد جورج، واحدة من أجمل النقاط اليوم على الطريق. على طول الطريق يصل الزائر إلى المشهد الأيقوني الذي ارتبط بأستراليا حول العالم، The 12 Apostles، أعمدة ضخمة من الحجر الجيري تشكلت عبر ملايين السنين من تآكل المنحدرات على يد الأمواج والرياح. كانت تعرف قديما باسم ساو أند بيغلتس قبل أن يطلق عليها الاسم الحالي في القرن العشرين. وعلى الرغم من الاسم لم يكن هناك يوما 12 عامودا كاملا، واليوم بقي منها 7، وذلك بعد انهيار أحد الأعمدة عام 2005، مشهد وثقته وسائل الإعلام. تصنف فيزيت فيكتوريا Great Ocean Road على أنه واحد من أعظم الطرق الساحلية الطبيعية في العالم، ليس لأنه جميل فقط، بل لأن مشاهده تتغير كل بضع دقائق. شواطئ ركوب الأمواج في تركي، منارات فوق منحدرات ضخمة، غابات مطيرة في Great Otway National Park، شلالات مثل إيرسكين فولز، قرى ساحلية مثل أبولو باي ولون، منحدرات الحجر الجيري قرب 12 أبوسلز. على امتداد غريت أوشن رود ستكتشف أن الطريق نفسه ليس مجرد وسيلة للوصول، بل هو الرحلة كلها. كل بضعة كيلومترات يتغير المشهد من مدينة شاطئية صغيرة إلى منارة بريطانية قديمة، ثم إلى غابة مطيرة تعود جذورها إلى ملايين السنين. تبدأ المغامرة من تركي، تعد مهد ركوب الأمواج في أستراليا. هنا تأسست ريب كورل، وهنا تظهر الأمواج الكبيرة التي تجذب محترفي الرياضات البحرية من أنحاء العالم. وعلى مسافة قصيرة يمتد بيلز بيتش، ذلك الشاطئ الذي أصبح رمزا عالميا لبطولات التزلج على الأمواج، حيث تصطدم المياه بالصخور بوقع يشبه نبضا لا يهدأ. ومع تقدمك غربا يطل إيريز إنلت بمنارته الشهيرة سبليت بوينت لايت هاوس، وهي منارة بريطانية كلاسيكية تراقب المحيط منذ أكثر من قرن. ثم تصل إلى لون، مدينة ساحلية صغيرة تنبض بالحياة، مقاه على الواجهة البحرية، شاطئ رملي واسع، ومسار يأخذك عميقا نحو شلال إيرسكين الذي يسقط وسط غابة كثيفة. وبعدها تمتد الطريق على منحى طويل حتى تصل إلى أبولو باي، بوابة العبور إلى واحدة من أقدم الغابات المطيرة الباردة في العالم، أوتواي رين فورست. هنا ينتقل صوت المحيط إلى خلفية هادئة، ليحل مكانه صوت قطرات الماء التي تتساقط على أوراق السرخس العملاقة، وأصوات الطيور التي لا تعيش إلا في مثل هذه الغابات. ومع الخروج من الغابة تلوح كيب أوتواي لايت ستيشن، أقدم منارة قائمة في أستراليا منذ عام 1848، تقف عالية فوق المحيط الجنوبي، وكثيرا ما تظهر الحيتان المهاجرة في الأفق خلال مواسمها، وكأنها تحيي زوار هذا الامتداد الساحر. وبعد السير لعدة كيلومترات تهبط عبر جيبسون ستيبس، سلالم منحوتة في الصخر تنقلك من أعلى المنحدر إلى خط الشاطئ نفسه. هنا فقط تستطيع أن تدرك حجم الجدران الصخرية الهائلة التي يقف عليها الزوار في الأعلى. ولكن قلب الرحلة يصل عند 12 أبوسلز، وبجانبها مباشرة يظهر لوك آرد غورج، موقع السفينة الشهيرة، والذي يعد أحد أجمل المشاهد الساحلية في البلاد بهدوئه ولونه الذهبي والطبيعة التي تحيط به من كل جانب. وإذا تابعت الطريق غربا ستجد تكوينات طبيعية نحتها الزمان، لندن بريدج قبل انهياره الجزئي، وذا آرك، وباي أوف آيلندز، سلسلة من الصخور المدهشة التي تلمع تحت ضوء الغروب. أما لمحبي المغامرة والسير لمسافات طويلة فهناك Great Ocean Walk، مسار يمتد لمئة كيلومتر فوق الحافة الساحلية، طريق يأخذك بين الغابات والبحر ويجعل كل خطوة جزءا من حكاية هذا الساحل الذي لم تنتهي فصوله بعد. بحسب أرقام توريزم فيكتوريا يستقبل Great Ocean Road أكثر من 5 ملايين زائر سنويا، مما يجعله أحد أهم محركات السياحة في الولاية. الطريق اليوم ليس مجرد وسيلة نقل، بل تجربة سياحية متكاملة تمزج الطبيعة بالتاريخ. مع الوصول إلى نهاية Great Ocean Road يتضح أن هذا الطريق لم يصمم ليكون مجرد مسار سياحي ساحلي، بل مشروعا وطنيا ترك أثرا طويلا في تاريخ ولاية فيكتوريا. فهو طريق يجمع في مساره بين إنجاز هندسي نفذه قدام المحاربين بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، وبين سلسلة من الظواهر الجيولوجية التي تشكلت نتيجة ملايين السنين، وبين مواقع بحرية تحولت إلى ملفات مفتوحة لدراسة تاريخ الغرق البحري وبناء المنارات. واليوم يحمل الطريق قيمة جديدة، ممر سياحي يعتمد عليه اقتصاد عشرات البلدات الساحلية، ونموذج ناجح لكيف يمكن للبنية التحتية أن تتحول إلى معلم ثقافي وطبيعي في آن واحد. كان هذا مشوارنا اليوم، رحلة عبر طريق يجمع بين التاريخ والهندسة والطبيعة في نموذج لا يزال يدرس حتى اليوم في في كيفية تطوير السواحل وحمايتها.
ومع هذا المشوار أعزائي نكون نحن أصلا وصلنا إلى نهاية مشوارنا هذا الصباح من برنامجكم ويكند بالعربي. شكرا لحسن استماعكم. كنت معكم أنا سناء وهيب. أطيب المنى وإلى اللقاء.
أنتم برفقة SBS عربي.